وحالا. وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
ويقول الكاتب الأمريكي الأسود جيمس بالدوين في كتابه الجحيم في المرة القادمة The Fire Next Time، وهو يخاطب رفاقه السود: عودوا إلى دينكم الحقيقي، انزعوا عنكم أغلال المستعبد الشيطان، وارجعوا إلى أصولكم، لا تشربوا الخمر التي صنعها لكم، ولا تستخدموا المخدرات التي نشرها بين صفوفكم، احموا نساءكم من الزنا ومن شهواته البهيمية، واجتنبوا ذلك الخنزير القذر. إنني لا أزال أذكر رفقة الماضي في الأزقة يترنحون والكؤوس بأيديهم والدموع في مآقيهم، وهم يبحثون عمن يغرز فيهم إبر المورفين والهيروين. نعم إنني أذكر ذلك، وأذكر ما قاله لي أخي ذات يوم: إذا لم يكن في هارلم هذا العدد الضخم من المدمنين ومن الكنائس لسالت الدماء في شوارع هذا الحي البائس. والآن وفجأة سمع أولئك الناس الذين لم يتح لهم من قبل أن يتعرفوا على هذا الدين العظيم، سمعوا به وتعرفوا عليه وأقبلوا بنفوس ضامئة وشربوا من حياضه، فتغيروا، نعم تغيروا تغيرا كاملا مذهلا. لقد استطاع الإسلام أن يفعل ما لم تستطع أن تفعله أجيال موظف الضمان الاجتماعي ومئات القرارات والدراسات واللجان التي كلفت بإصلاح أحوال السود. نعم لقد استطاع الإسلام وفي وقت قصير جدا أن يحول هؤلاء البائسين مدمن الخمور والأفيون والهيروين ممن فشل في علاجهم الأطباء النفسيون والمصلحون الاجتماعيون ونفضوا أيديهم عنهم معلنين أنهم لا علاج لهم، فهم سايكوباث، أي مرضى نفسيون لا يجدي معهم علاج. تحول هؤلاء إلى الطهارة والنقاء وتوقفوا فجأة عن الإجرام وعن شرب الخمور والإدمان. نعم لقد فشلت مئات المشاريع لإصلاح هؤلاء البؤساء، حتى مشاريع الإسكان والملاعب والمدارس والكنائس جميعها فشلت في إنقاذهم من براثن الإجرام والإدمان. وفجأة تحول نزلاء السجون ومدمنو حي هارلم إلى الطهارة والنقاوة، وقذف في قلوبهم نور الإيمان، ودخلوا في دين الله أفواجا، فتحولوا فجأة من الدمار والعار إلى واحة الإيمان الوارفة الظلال الملتفة الأغصان، وانداح ذلك الظلام الكثيف الذي أحاط بأولئك الرجال الذين وقعوا في مستنقع الرذيلة والإجرام والإدمان، وتلك النسوة لا احترفن البغاء وتكسبن بالفجور ومشاركة الرجال في إدمان الخمور والأفيون، ولم يبق بعد دخولهم في دين الله إلا النور الآلق يكسو وجوههم ويهدي أعمالهم ويحولهم إلى رجال أبرار ونساء أطهار. وها أنت ترى المعجزة تتكرر مرة أخرى، وفي أمريكا ذاتها التي فشلت بعلومها وأطبائها وحكوماتها المتعاقبة أن تمنع الخمر. نعم تتكرر المعجزة، ومع من؟ مع المدمنين والمجرمين العتاة الذين سقطوا في مستنقع الرذيلة الآسن. وبعد أن أعلن الأطباء النفسيون والمصلحون الاجتماعيون فشلهم الكامل في استنقاذهم، كما فشل في ذلك من قبلهم رجال الكنيسة ومشاريع الإسكان والمدارس والملاعب، نعم ها هي المعجزة مرة أخرى تقع أمام أعيننا وفي القرن العشرين، وفي نفس المكان الذي فشلت فيه تجربة الرجل الأبيض بكل ما أوتي من وسائل العلم الحديث. ولا يبقى أمام الإنسانية إلا حل واحد لتخرج من براثن الإدمان ومشاكل التفرقة العنصرية والحروب والدمار، ومن حياة الضيق والقرف والتفاهة والأفيون وإدمان الخمور والانتحار، وهو العودة إلى طريق الله الرحب، طريق الإسلام. وكما يقول المؤرخ العالمي أرنولد توينبي في كتابه Civilization on Trial، محاكمة الحضارة، إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة الكحول عن طريق الاعتقاد الديني العميق، والتي استطاعت بواسطته أن تحقق ما لم يمكن للبشرية أن تحققه في تاريخها الطويل، حيث استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطع أن تحققه القوانين المفروضة بالقوة ومن خارج النفس. إن الإسلام يستطيع أن ينقذ الإنسانية من تأثيرات المجتمعات المدنية الغربية التي تبث شباكها في أنحاء العالم أجمع. وقد بدأ الرجل الأسود في أمريكا يتحرر من براثن الرجل الأبيض ومن شرابه المقيت، وبقي على الرجل الأسود في القارة الأفريقية أن يتحرر هو كذلك من ربقة شراب الكافر كما يسميه الأفارقة من قبائل البانتو في جنوب أفريقيا، حيث أعطاهم الرجل الأبيض شرابه المخدر والمشهور في الكتب الطبية بتسبيب تليف الكبد مع اعتلال عضلة القلب، ومقابل هذا الشراب يأخذ منهم الدريهمات التي يعطيها لهم لقاء عملهم المرهق في حقوله ومناجمه. وقريبا قريبا سيضيء نور الإسلام ظلمات الكفر والظلم، وستندح بنوره الآلق غياهب الظلم وظلمات الجهل وغشاوة الجاهلية، وستنزاح شرور البغي والطغيان والقهر والاستذلال، وسيذهب معها الإدمان، إدمان الخمور والمخدرات، كما ستذهب معها شرور الزنا والربا ومختلف أنواع الآثام. الفصل التاسع: وظائف الجهاز العصبي. لابد لنا من عرض موجز سريع للجهاز العصبي قبل أن نفصل في الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي نتيجة شرب الخمور. الجهاز العصبي هو أثمن ما خلق الله للإنسان، وهو عبارة عن الجهاز الذي يسيطر على أجهزة الجسم الأخرى لضبط وتكييف العمليات الحيوية المختلفة الضرورية للحياة بانتظام وتآلف تام، فيقوم كل عضو بما وضع له وخصص به في الوقت المناسب. ويشمل هذا الجهاز العجيب مجموعتين أساسيتين: الأولى المجموعة المركزية، وهي تتألف من المخ الذي يرتفع به الإنسان إلى عالم الفكر والروية، وبه مناط المسؤولية، وبه مراكز الحركة والإحساس والسمع والإبصار والنطق والكتابة والكلام، كما أن به مراكز جميع المعلومات والفهم والإدراك. ولأهمية القصوى جعله الله محروسا بعظام من كل جهة، هي عظام الجمجمة وعددها 22 عظما متصلة اتصالا وثيقا محكما بالتداريز بحيث تحرس المخ من كل جهة، وليس بها سوى ثقوب صغيرة لخروج الأعصاب المخية من المخ إلى مقرها ومثواها في الوجه والجسم، وثقوب صغيرة لدخول الأوعية الدموية لتغذية المخ، كما أن بها ثقبا كبيرا يدعى الثقب المؤخري العظيم في قاع الجمجمة، حيث يتصل المخ بالنخاع الشوكي الموجود بداخل القناة الفقرية والمحروس بالفقرات المبتدئة بالعنق والمنتهية بالعصعص في أسفل الظهر. ولقد جعل الله للمخ وللنخاع الشوكي طبقة أخرى حارسة بعد طبقة العظام الصلبة، هي الأم الجافة، وهي من ألياف قوية، ثم بعدها الأم العنكبوتية، ثم الأم الحنون، وهي قشرة رقيقة متصلة بالمخ والنخاع الشوكي. وبين الأم العنكبوتية والأم الحنون يجري سائل يفرز في بطينات المخ ويجري في القنوات حتى يصل بين الأم العنكبوتية والأم الحنون، ويكون ذلك السائل المخ شوكي واقيا للمخ والنخاع الشوكي من الهزات والصدمات، ويكون كالفراش الوثير لهما للمخ والنخاع الشوكي، يقيهما شر الهزات المفاجئة والصدمات الطارئة والحركات العنيفة. المجموعة الثانية، وتدعى الجهاز العصبي الفرعي، وتشمل الألياف العصبية وعقدها المختلفة، وجميعها متفرعة إما من المخ أو من النخاع الشوكي. فالأعصاب المخية هي 12 عصب على كل جانب، أي 24 عصبا في مجموعها، وهي أعصاب خارجة من المخ إلى الوجه والجسم، وبيانها كالتالي: العصب المخي الأول، وهو العصب الشمي الخاص بحاسة الشم. العصب المخي الثاني، وهو العصب البصري الخاص بحاسة الإبصار. العصب المخي الثالث، وهو محرك لمعظم عضلات مقلة العين. العصب المخي الرابع، وهو محرك للعضلة المنحرفة العليا بمقلة العين. العصب المخي الخامس، ويعرف بالعصب ذي الرؤوس الثلاثة، وينقل الأحاسيس من الوجه والجبهة وفروة الرأس والأسنان، ومحرك أيضا لبعض عضلات المضغ. العصب المخي السادس، محرك للعضلة المستقيمة الوحشية بمقلة العين. العصب المخي السابع، ويعرف بالعصب الوجهي، وهو المحرك لعضلات الوجه والشفاه، كما يحمل ألياف خاصة بحاسة التذوق للسان. العصب المخي الثامن، وهو مكون من شقين، سمعي وهو خاص بحاسة السمع، واتزاني وهو خاص بحفظ اتزان الجسم أثناء المشي أو الالتفاف أو الصعود أو الهبوط، ويتعاون في ذلك مع المخيخ. العصب المخي التاسع، ويعرف بالعصب اللساني البلعومي، ويحمل الأحاسيس من الجزء الخلفي للسان والبلعوم، كما يغذي عضلات البلعوم. العصب المخي العاشر، ويعرف بالعصب الحائر أو العصب الرئوي المعدي، وهو يهدئ ضربات القلب ويبطئها عند إسراعها، ويغذي القصبة الهوائية والشعب الهوائية، ويسبب ضيقها إذا زاد التأثير عن حده، كما أنه يغذي الرئتين والجهاز الهضمي من المريء فالمعدة فالأمعاء، ويزيد من حركة عضلات المريء والمعدة والأمعاء. والعصب العاشر يتبع المجموعة الذاتية أي اللا إرادية التي سنتحدث عنها بإيجاز شديد فيما بعد. العصب المخي الحادي عشر، ويسمى العصب المساعد، ويشترك مع العصب العاشر في عمله، ويغذي عضلات في العنق وفوق الكتف. العصب الثاني عشر، ويسمى العصب تحت اللسان، وهو يغذي عضلات اللسان، ولولاه لفقدنا القدرة على النطق والأكل. وهذا القدر يكفي عن الأعصاب المخية. أما الأعصاب النخاعية الشوكية فهي 31 عصبا من كل جانب، أي 62 عصبا للجسم الإنساني. وتخرج هذه الأعصاب من النخاع الشوكي وتسير عبر خروم صغيرة بين الفقرات، ثم توزع على الجسم الإنساني بأكمله ما عدا المناطق لتوزيع الأعصاب المخية التي ذكرناها آنفا. وتعرف الأعصاب الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية لأنها تمر بين الفقار العنقية، وتعرف الأعصاب التي تمر بين الفقار الظهرية بالأعصاب الظهرية، وعددها 12 في كل جانب، تليها 5 أعصاب قطنية لأنها تخرج بين الفقار القطنية، ثم تليها الأعصاب العجوزية وعددها 5 من كل ناحية، وآخرها العصب العصعصي لأنه يخرج من العصعص. وكل عصب شوكي يحمل الأحاسيس من الجلد كالألم والبرودة والحرارة واللمس أو ما تحت الجلد من الإحساس بالوزن، وينقل هذه الأحاسيس إلى النخاع الشوكي، ومن ثم في مسارات عجيبة رائعة إلى المخ. كما ينقل العصب الشوكي أوامر من النخاع الشوكي يتلقاها من المخ إلى العضلات بالانقباض فتنقبض وبالانبساط فتنبسط، وبذلك نتمكن من الحركة. ولولا ذلك لما استطعنا أن نحرك أنملة من أناملنا ولا أصبعا من أصابعنا، ولما استطعنا مشيا ولا وقوفا، ولما استطعنا حراكا ولا جيئة ولا ذهابا، ولما استطاع الفرد فينا أن يرفع إلى شفتيه كأس ماء وما هو ببالغه. فسبحان البديع الصنع الذي أتقن صنع كل شيء خلقه وقدره تقديرا. وليس الأمر متروكا لأي عصب يغذي أي عضلة، ولا لكل عصب ينقل الأحاسيس من أي جهة إن شاء، وإنما هي خرائط دقيقة ونظام باهر رائع. فالأعصاب العنقية مختصة بالعنق والكتف والعضد والذراع والساعد واليد والأنامل، ويتخصص كل عصب في نقل الأحاسيس من مكان معين لا يحيد عنه، كما يتخصص كل عصب في أمر مجموعة معينة من العضلات بالانقباض أو الانبساط حتى يتم تحريك الذراع أو الساعد أو اليد أو الأنامل. والمتأمل في ذلك ينبهر من دقة النظام ودقة التنفيذ ودقة التناسق بين هذه الأعصاب بعضها وبعض، وبين هذه الأعصاب والعضلات، وبين هذه الأعصاب والنخاع الشوكي، وبينها وبين المخ. إذا أراد الواحد منا أن يتناول قلما ويكتب فالأمر سهل هين بالنسبة له، وما دري أن ذلك يشمل ملايين العمليات الدقيقة الرهيبة البديعة الصنع الرائعة النظم والتنسيق، ويحتاج ذلك إلى أوامر من مناطق الإرادة بالمخ إلى مناطق الحركة، فترسل الإشارات بسرعة رهيبة إلى الأعصاب التي تنقل الأوامر من المخ إلى النخاع الشوكي، فينفذ النخاع الشوكي الأوامر بدقة متناهية، فتنبسط عضلات وتنقبض أخرى في حركات بديعة متناسقة، وتأتي الأوامر المساعدة من المخيخ تحفظ الاتزان، وكذلك تأتي الأوامر من النويات الغائرة في داخل المخ، وتتجاوب الأصداء بحركة رشيقة هي حركة القلم بالكتابة أو حركة اليد والأنامل، تمتد إلى الكأس فترفعه إلى الشفاه فترشف رشفة أو رشفتين، ولو تتبعنا أمر هذه الرشفة لهالنا ما نرى. تتحرك عضلات الوجه والشفاه بأوامر محمولة على العصب الوجهي، العصب المخي 7، كما تتحرك لذلك عضلات اللسان التي يغذيها العصب المخي 12، كما تتحرك عضلات البلعوم التي يغذيها العصب 11، ولا تصل إلى المعدة إلا بعد عمليات هائلة دقيقة بديعة يغذيها العصب 10. إنها تنبئنا عن الخالق المدبر البديع الصنع الذي أتقن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، وجعله في غاية الحكمة والخبرة والعلم والقدرة، ليدلنا على الحكيم الخبير العليم القدير، سبحانه ما أعلى شانه وما أعظم صفته وما أكثر نعمه وما أقل شكرنا وما أكثر جحودنا وعصياننا. ولا نزيد تفصيلا، وإنما هي لمحة تكفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ننتقل بعد هذا إلى لمحة سريعة عن الجهاز العصبي الذاتي اللا إرادي، وهذه المجموعة من الأعصاب بجانب الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية تشكل الجهاز العصبي الطرفي. وقد تحدثنا عن الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية، وبقي أن نتحدث عن الأعصاب الذاتية أو اللا إرادية. والأعصاب الذاتية هي مجموعة من الأعصاب تسير مع بعضها البعض مع بعض الأعصاب المخية، أو تكون منفصلة عنها وخارجة عن النخاع الشوكي، وتنقسم نتيجة عملها إلى مجموعتين: المجموعة التعاطفية السمبثاوية، المجموعة نظير التعاطفية. وعمل كل مجموعة منهما على النقيض من الآخر، فالمجموعة التعاطفية تهيئ الجسم لحالات الاستعداد للعراك أو الفرار، فإذا رأيت ثعبانا مثلا فإن رؤية الثعبان بعد أن تسجل في المخ وتترجم إلى معنى مرعب تؤدي إلى التأثير على مناطق بالمخ مختصة بمواجهة هذه الأزمات الخطيرة، وبسرعة متناهية ترسل أوامرها إلى النخاع الشوكي حيث توجد مراكز سفلية للمجموعة التعاطفية، فترسل الأوامر بسرعة البرق الخاطف إلى الأعصاب التعاطفية فتعمل الآتي: أولا، تتسع حدقة العين وتجحظ العين قليلا، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ثانيا، تزيد من سرعة نبضات القلب فيزداد ويكاد ينخلع المرء هلعا، وضربات قلبه تدق صدره دقا سريعا قويا. ثالثا، يزداد التنفس عمقا لأخذ كمية كبيرة من الأكسجين وتتوسع الشعاب الهوائية. رابعا، تزداد سرعة الدورة الدموية وتدفع بالدم من القلب إلى العضلات، ويدفع الدم المخزون في الطحال والكبد، بينما تنقبض الأوعية الدموية للأحشاء أي الجهاز الهضمي حتى تقلل من الدم الذاهب إليها، فليس الوقت وقت أكل وهضم، وإنما الوقت وقت عراك أو فرار، وكل عضلة محتاجة الآن لمزيد من الدم ومزيد من الأكسجين، فلا بد أن يوفر لها ذلك أولا. خامسا، يزداد إفراز الأدرينالين، وهو مادة هامة لتحويل السكر المخزون بالكبد والعضلات وإطلاقه إلى سكر للوقود، فالجسم محتاج الآن أشد الحاجة لهذا الوقود، فهو مقبل على معركة طارئة، ولا بد من توفير الغذاء والهواء والدم بأقصى سرعة ممكنة وعلى أعلى مستوى، حتى يتمكن الجسم من الدفاع أو الفرار إذا لزم الأمر وباءت المعركة بالخسران. سادسا، انقباض عضلات جذور الشعر فيقف الشعر، ولا شك أن كل واحد منا قد رأى هذا المنظر بنفسه وربما جربه مرارا بذاته. ألم تنظر إلى امرئ غاضب أو مرعوب كيف تتسع حدقة عينه وتجحف، ثم كيف تحمر حدقته وتنتفخ أوداجه وتسرع نبضاته ويزداد وجب قلبه، ويرتفع ضغط دمه، ويقف شعر جلده، ويزداد إفراز العرق منه، ويزداد تنفسه عمقا حتى يلهث. لا شك أن كل واحد منا جرب بنفسه مرارا ورآه في غيره مرات، ولكن غير الدارس لا يسأل نفسه عن هذه التغيرات ولا يعبأ بها. وكم من آيات بينات تمر بين أيدينا وأمام أعيننا ونحن عنها غافلون. وسبحان الله القدير البديع الصنع الحكيم الخبير العليم الذي أحسن كل شيء خلقه، فقد هيأ للإنسان بل وللحيوان جهازا عجيبا يعمل بسرعة فائقة رهيبة عند اشتداد الخوف أو عند اليأس. فإذا ما التقى سبع بغزال فإن الأول يستعد للأكل والقتل، بينما يستعد الثاني للفرار، وكلاهما مقدر بالجهاز العاطفي الذي أوجزنا شيئا يسيرا من وصفه. ولا بد لهذا وذاك من ازدياد الدورة الدموية إلى العضلات وازدياد وجيب القلب وخفقانه، كما أن كليهما محتاج ليوسع حدقة عينه، الأول ليرى الفريسة والثاني ليرى السبيل إلى الفرار من براثين الوحش الكسر. كما أن كليهما محتاج لزيادة الأكسجين فيزداد التنفس عمقا وتزداد الدورة الدموية حتى تحمل الأكسجين إلى العضلات، والأكسجين مادة للاشتعال فتشكل السكر الموجود وتحرقه وتحوله إلى طاقة دافقة، هذه للبطش وتلك للركض وللفرار. وكلاهما محتاج لأن يدفع السكر من مخازنه في الكبد والعضلات، وأن تدفع بمادة الإدرينالين من الغدة الكظرية حتى يدفع بالسكر المخزون إلى العضلات جاهزا لأن يشعل ويحرق ويتحول إلى طاقة بواسطة الأكسجين عبر عمليات كيماوية معقدة أشد التعقيد، حتى لا تتحول إلى نار محرقة للجسم، وإنما تأتي عبر 40 عملية كيماوية متتابعة تعطينا الطاقة على هيئة مادة الـ ATP ثالث فوسفات الأدنيوزين المعقولة بعقال شديد الأيدي والقوة. والآن لننظر وقد انتهت حالة الخوف أو القتال، وإذا النبض يبطئ، وإذا دقات القلب تخفت، وإذا الحدقة المبهورة المفتوحة تضيق، وإذا الجفن العلوي ينخفض وينكسر بدلا من ذلك الجحوظ، وإذا التنفس يقل في عمقه ويصبح التنفس سطحيا أو يكاد، وإذا الدم في العضلات يقل بينما يزداد الدم الذاهب إلى الأحشاء، فقد فاز الأسد بفريسته، وها هو الوقت يحين للأكل، فلا بد من إفراز اللعاب وزيادة إفراز المعدة والمواد الهاضمة الأخرى من الأمعاء والبنكرياس والكبد وحويصلة الصفراء، وها هي المعدة والمريء والأمعاء تنقبض لتهضم الطعام، فهي في شغل شاغل في حركة دائرية وحركة طولية وحركة دودية، حركات ثلاث في آن واحد، والكل يذهب ويجيء ويفتت ويهضم، ثم ها هو الأكل وقد انتهى، فقد آن الأوان لإخراج الفضلات وإفراز البول، فترتخي العضلات الحارسة القابضة بالمثانة والشرج وتسمح لتلك الفضلات بالخروج، ولم تكن لتسمح بذلك في وقت الصراع ووقت القتال أو وقت الفرار. ترى من علم هذا الحيوان أن يفعل ذلك؟ ومن أنبأه أن الوقت ليس مهيئا أثناء القتال ليحول الدم إلى الأحشاء؟ ومن أنبأه أن الوقت لم يحن بعد لإرخاء العضلات القابضة العاصرة في أسفل المثانة والشرج؟ لم يخبره أحد سوى فطرة الله التي فطر الكون عليها. إذا جاء الخوف أو البأس أو الغضب فهو وقت الجهاز التعاطفي يصدر أوامره للاستعداد للقتال أو للفرار، فإذا ذهب الخوف جاء وقت الاسترخاء والأكل والنوم والمجامعة والتناسل، بل ولبعض الناس لكثرة الكلام. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أما إذا جاء الخوف فهي العيون التي تدور في محاجرها، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وهكذا الإنسان يتعاوره هذان الجهاذان التعاطفي السمبثاوي للقتل أو الفرار، والنظير التعاطفي للأكل والنوم والإخراج والتناسل. ولنتحدث الآن عن المجموعة المركزية من الجهاز العصبي. سنتحدث عن أعجوبة الأعاجيب المخ الإنساني، ثم بعد ذلك بإيجاز عن النخاع الشوكي، وصدق الله العظيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجهاز العصبي المركزي. تحدثنا عن الجهاز العصبي إجمالا وعن الجهاز العصبي الطرفي ببعض التفاصيل، والآن لنأخذ فكرة سريعة عن الجهاز العصبي المركزي. ينقسم الجهاز العصبي المركزي إلى قسمين، المخ والنخاع الشوكي. ويقع المخ في الجمجمة، بينما يقع النخاع الشوكي في القناة الفقرية أو ما يعرف أحيانا بالقناة الشوكية. ويعتبر الثقب المؤخري العظيم في أسفل الجمجمة هو الحد الفاصل بينهما. المخ هو أثمن ما وهب الله للإنسان، ولذا فحراسته شديدة بعظام الجمجمة البالغ تعدادها 22 عظما، وبالأم الجافة، فالأم العنكبوتية فالأم الحنون. وبين الأم العنكبوتية والأم الحنون يجري ذلك السائل الشفاف المسمى السائل المخ الشوكي، الذي تفرزه الأوعية الدموية بجدار بطينات المخ، والذي يكون كالفراش الوثير للمخ والنخاع الشوكي لوقايتهما من شر الصدمات والهزات التي تصيب الجسم الإنساني في حياته اليومية. ووزن المخ 3 أرطال في المتوسط، 1.25 كيلو أو أكثر قليلا. وينقسم المخ إلى 3 أقسام، المخ المقدمي ويشمل فصي المخ، المخ المتوسط ويشمل فخذي المخ والأربعة الأجسام التوأمية، المخ المؤخري ويشمل قنطرة فارول والنخاع المستطيل والمخيخ. ويتركب المخ من طبقة رمادية سنجابية تسمى القشرة، وتشمل ملايين الخلايا العصبية مع شجيراتها ووحدات نسيجها العصبي، وطبقة داخلية بيضاء تسمى النخاع، وتحتوي على بلايين الألياف العصبية، فمنها الأعصاب التي تنقل الأحاسيس المختلفة من خارج الجسم من سمع وبصر وشم ولمس وذوق وحرارة وبرودة وألم، ومنها ما يحمل الأوامر من المخ إلى النخاع الشوكي، ومنه إلى العضلات للانقباض أو الانبساط، ومنها ما يحمل الإشارات المخية إلى الجهاز اللا إرادي الذاتي، ومنها ما يحمل الإشارات من منطقة المخ إلى منطقة أخرى، حتى يتم الربط والتنسيق في هذه الأعمال التي لا تتوقف، ومنها ما يحمل المعلومات، ومنها ما يحمل الأوامر إلى مناطق اليقظة أو مناطق النوم. ويتخلل هذه المجامع الهائلة من الأعصاب مجموعات من الخلايا العصبية المعروفة بالأنواء، وتختص خلايا كل نواة باستقبال إشارات خاصة بها تأتيها من مناطق خاصة، أو بإرسال إجابات وتنبيهات معينة إلى مراكز اختصاصها كما تتصل بالأنواع الأخرى، وكل ذلك لسهولة الاتصالات وتنظيم التعاون وتوثيق عرى الائتلاف بين الأنواع والمراكز المختلفة بالمخ التي تتطلب حركاتها وتنبيهاتها تعاونا وائتلافا مشتركا للقيام بالحاجات الضرورية للحياة. المخ المقدمي. ويشمل فصي المخ وبكل فص مراكز هامة عديدة، وهو مهد الفطنة والذكاء والعبقرية في الإنسان الذي يمتاز بواسطته على باقي المخلوقات، وهو المسيطر والمهيمن على الجسم الإنساني بأكمله، فهو المسيطر على الجهاز الإرادي والعضلات الإرادية، كما ترفع إليه جميع الأحاسيس من سمع وبصر من ذوق وشم ومن لمس، وإليه تنتهي جميع الأعصاب التي تحمل الأحاسيس من أخمص القدم إلى قمة الرأس. وهذا الذي يسيطر على الجهاز اللا إرادي، وبه مراكز السمع والبصر والنطق والكلام والكتابة، بل به مراكز اليقظة والنوم. وبتقدم الطب أصبحت هذه المراكز معلومة ومعروفة، فإذا أصيبت هذه المنطقة بمرض أو حادث نتج عنها خلل في تلك الوظيفة، فلو أصيبت منطقة الإبصار التي تقع في مؤخرة المخ مثلا نتج عن ذلك العمى، مع أن العينين وأعصابهما سليمة، كذلك لو أصيبت منطقة الكلام وهي تقع عادة في الجهة الصدغية الأمامية من الفص الأيسر للمخ، نتج عن ذلك فقدان القدرة على النطق حتى تبرأ تلك المنطقة من علتها. وكذلك لو أصيبت المنطقة المحركة لعضلات الجسم في ناحية ما، لنتج عنها شلل نصفي تام للجبهة المقابلة، إذ أن الفص الأيسر من المخ يسيطر على النصف الأيمن من الجسم، والفص الأيمن من المخ يسيطر على النصف الأيسر من الجسم. وهكذا يفقد المرء أحيانا القدرة على القراءة، رغم أنه يستطيع رؤية الأشياء بل والحروف، ولكنه لا يستطيع أن يفقه معنى الحروف، بل لربما استطاع الكتابة دون أن يستطيع القراءة، وهذا أغرب. ولكن إذا عرفنا أن منطقة القراءة غير منطقة الكتابة، وأنه من الممكن أن تصاب إحداهما فقط دون إصابة الأخرى، لازال العجب. ويوجد في نسيج فصي المخ أنواع كثيرة، وكل نواة تحتوي على ملايين الخلايا العصبية، وتختص كل نواة منها بالسيطرة على مجموعة من أنسجة الجسم. فالمهاد البصري مثلا مركز هام لتلقي أحاسيس الجسم قبل أن يرفعها إلى قشرة المخ، والنويات القاعدية مركز لتنظيم وتنسيق نغمات العضلات فلا تنقبض حتى لا يمكن بسطها، كما يحصل في مرض باركنسون أو الرعشة المستمرة كما في مرض الشلل الرعش. ويربط فصي المخ ببعضهما ببعض جملة ألياف مستعرضة، أهمها الجسم المندمل، المخ المتوسط. ويشمل المخ المتوسط فخذي المخ، وهو مجموعة الألياف الصاعدة إلى المخ من القنطرة والمخيخ، والهابطة من المخ إلى القنطرة، والنخاع المستطيل والمخيخ. وبه نويات هامة، منها أنواع العصب المخي الثالث والعصب المخي الرابع، كما بها النواة الحمراء والنواة السوداء، وكلاهما مسؤول عن نغمات العضلات بالجسم وتناسقها، كما أنهما مسؤولان عن توازن أجزاء الجسم فيما بين عضلاته وأنسجته، وفيما بين الجسم والمكان الذي هو فيه. كما يشمل المخ المتوسط الأجسام التوأمية الأربعة، فأما الجسمان العلويان فخاصان بمركزين ثانويين للإبصار، وأما الجسمان السفليان فخاصان بمركزين ثانويين للسمع. المخ المؤخري، ويتكون من القنطرة، النخاع المستطيل، المخيخ. والقنطرة كما يدل اسمها معبر للألياف العصبية من المخ المتوسط إلى النخاع المستطيل والمخيخ، وبها مجموعة من الأنواع التي يخرج منها الأعصاب المخية الخامس والسادس والسابع والثامن، وبها ألياف هامة تربط نصفي القنطرة، كما أن بها مركزا إذا أصيب ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى درجة عالية، كما يصاب المرء بالإغماء، وتكون عندئذ حدقة العين ضيقة. النخاع المستطيل هو حلقة الاتصال بين النخاع الشوكي من جهة والقنطرة وفصي المخيخ والمخ من جهة أخرى. والنخاع المستطيل من أهم أجزاء المخ، إذ به كثير من المراكز الحيوية كالتنفس والجهاز الدوري والقلب، ومراكز للتبول والتبرز والولادة. ولذا فإن هذا النخاع يسيطر على مراكز الحياة، وبه مجموعة الأنواع التي تخرج منها الأعصاب المخية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. المخيخ، ويتصل المخيخ بالنخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط، وبواسطتها يتصل بالمخ والنخاع الشوكي، وينحصر عمل المخيخ في السيطرة على العضلات فيجعلها تحتفظ بنغمتها، أي تقلصها العادي الضروري، كما يحفظ الاتزان عند الوقوف والمشي. فإذا اضطرب اتزان مقلة العين حصلت الرأرأة، وإذا اضطرب اتزان عضلات المشي حصل التخلج، كما يقوم المخيخ بإشعار الإنسان بمواضع جسمه المختلفة ومواضع أجزائه منه. ولولاه لما انتظمت حركات الكلام، ولأصبح الكلام على نغمة ووتيرة واحدة، أو لأصبح الكلام متقطعا ولأصبنا بصعوبة الكلام. الفصل العاشر، الخمر والجهاز العصبي. إن أهم جهاز يقع تحت تأثيرات الخمر الضارة هو الجهاز العصبي، والخمر تنتشر في الدم ومنه إلى كل الأنسجة، ولكن لها تأثير خاص على الجهاز العصبي المكون من مواد دهنية بروتينية ودهنية فوسفورية، إذ للكحول خاصية الاتحاد مع المواد الدهنية بل إذابتها. وتأثير الكحول على خلايا الجهاز العصبي هو تخديري وتثبيطي كما أسلفنا القول من قبل، وأول ما تتأثر به هي خلايا القشرة من المخ، أي الخلايا المسؤولة عن التفكير والإرادة والحكمة والعلم. والكحول من المواد التي تسبب الإدمان، ونقصد بالإدمان التعود النفسي والجسدي على عقار معين، بحيث يؤدي سحب هذا العقار إلى ضرر نفسي وجسماني، كما أن مفعول المادة المسببة للإدمان يقل مع الزمن، مما يؤدي بالمتعاطي إلى زيادة الكمية المتناولة باضطراد حتى يحصل على نفس الأثر الذي كان يحصل عليه. فمدمن الخمر يضطر إلى تعاطي كميات أكبر، فالكأس تصبح كأسين وثلاثة، كما يضطر المدمن إلى تناول الكحول في فترات زمنية متقاربة، فهو يضطر إلى الصبوح وهو أن يشرب الخمر مبكرا في الصباح، ثم يضطر إلى تناول كمية أخرى أثناء العمل، ويسارع بعد الغداء إلى جرعة أو كأس، كما أنه لا يطيق عنها صبرا في المساء وهو الغبوق، وتزداد الكمية تباعا حتى لا تحدث له نوبة سحبها أثناء نومه، فيضطر إلى القيام من نوبه ليعب كأسا أو كأسين. وقد ارتفعت نسبة الإدمان في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعا شديدا في العشر سنوات الماضية، ففي الولايات المتحدة ارتفع عدد المدمنين من 4 ملايين مدمن في أوائل الستينات إلى 10 ملايين مدمن في أوائل السبعينات. انظر المرجع الطبي لسيسل ولوب طبعة عام 1972. أما في بريطانيا فقد ارتفع عدد المدمنين من 500,000 في أوائل الستينات إلى 1,000,000 في أوائل السبعينات، كما ترتفع النسبة في أقطار أوروبا إلى 8% من مجموع السكان، وهي نسبة مرتفعة جدا، فإذا كان مجموع السكان 100,000,000 مثلا، فإن هنالك 8 ملايين مدمن خمر لا يطيق البعد عنها ولا يملك لنفسه أمرا ولا نهيا، وهو منقاد بقوى خفية تدفعه دفعا إلى الشراب بشراهة دون أن يستطيع أن يكبح جماح نفسه، ولو أدى به ذلك إلى الهلاك. وأمريكا وأوروبا منزعجة أشد الانزعاج لارتفاع نسبة الإدمان عاما بعد عام، كما أن المقبلين على الإدمان على أكثر من عقار يزدادون باضطراد، فمدمن الخمر يمكن أن يكون مدمنا على الأفيون والحشيش أو على عقار الهلوسة LSD. وخلاصة الأمر أن موجة الإدمان تزداد يوما بعد يوم، ويصحبها في نفس الوقت ارتفاع مفاجئ للأمراض التناسلية، فالسيلان وصل الآن إلى أرقام خيالية، وقد أصبح علاجه عسيرا بعد أن كان من أسهل الأمراض علاجا، وذلك لتخلق بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية المعروفة، كما أن الزهري ابتدأ في الظهور مرة أخرى بعد أن كاد يندثر منذ 30 عاما. وقد تحدثنا في الفصل 8 عن الإدمان وأسبابه وكيفية علاجه، وإنما ذكرناه هنا لارتباطه بالجهاز العصبي وبالمخ على وجه الخصوص. فالإدمان لا يحصل إلا نتيجة الخمر على الجهاز العصبي وتأثيرها على مكونات الخلية العصبية، ابتداء من النواة التي هي مركز الخلية، وانتهاء بالجسيمات الصغيرة الموجودة في بروتوبلازم الخلية، ومنها الجسيم المدعو لايسوسوم، أي الجسم المذيب، وهو جسيم صغير جدا لا يبلغ الميكرون، والميكرون 1/1000 ملليمتر، أي 1/1,000,000 من المتر، ووظيفته طرد المواد الغريبة وكنسها، ومنها الميتوكوندريا، وهي جسيم صغير جدا ومسؤول عن تنفس الخلية وتحول السكر الجلوكوز إلى طاقة وماء عبر 40 عملية كيماوية معقدة أشد التعقيد. والميتوكوندريا تقاس بجزء من الميكرون، ومنها الريبوزوم، وهو جسيم صغير ووظيفته هي صنع البروتينات الضرورية لاستمرار بقاء الخلية. والخمر تؤثر على النواة وعلى هذه الجسيمات الهامة، وتشاهد تغييرات مرضية في النواة وفي الميتوكوندريا وفي الريبورازم وفي الجسيم المذيب لايزوزورم نتيجة شرب الخمور، وهذه التغييرات أمكن مشاهدتها بواسطة المجهر الإلكتروني، ولم يكن قبل ذلك متيسرا لتناهيها في الصغر. وإذا أمعنا النظر في تأثيرات الكحول الخمور على الجهاز العصبي وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ناتج عن آثار الكحول السمية المباشرة على الجهاز العصبي، وتسبب ضمورا وحرضا لخلايا المخ والقنطرة والمخيخ والعضلات. القسم الثاني، وهذه تنتج عن التعود والإدمان على الكحول وتسبب الهذيان الارتعاشي والصرع والهلوسة. القسم الثالث، وتنتج هذه الأمراض نتيجة نقص مجموعة فيتامين بي المركب، وهي فيتامين بي الليثيامين وبي 6 البيردوكسين والنياسين، وهذا النقص ناتج عن شرب الخمور التي تؤدي إلى سوء التغذية المصاحبة للإدمان، وذلك لالتهاب جدار المعدة والأمعاء مع تكرر القيء وفقدان الشهية وسوء الامتصاص من الأمعاء، كما أن مدمن الخمر لا يهتم بشراء الطعام الجيد لانشغاله بشرب الخمور، وأحيانا كثيرة لفقده عمله ومصدر دخله نتيجة شربها. وكذلك فإن الكحول مادة ذات سعر حراري عال، وتتطلب لأكسدتها فيتامين بي بكميات كبيرة. والآن لنأخذ في شيء من التفصيل ونبدأ بالقسم الأول، وهو ناتج عن الآثار السمية المباشرة للكحول على المخ.
ألف، ضمور الخلايا. نجد أن خلايا القشرة من المخ التي تتحكم في التفكير والإرادة ضامرة ومتآكلة، ولعل كثيرا من آثار الكحول على الجهاز العصبي من هذا الخلل العضوي. وتبدأ التغيرات في شخصية المدمن وأخلاقه، فيصبح المدمن مهملا أنانيا سريع الغضب متقلب المزاج، ويهمل عمله وأهله ونفسه، وقد يمكث أياما دون أن يأكل، كما تبقى هيئته رثة ومزرية. وتتراوح حالته النفسية من الفرح إلى الهياج إلى البكاء دون أي سبب ظاهر، فتراه تارة يقهقه فتظنه سعيدا، ولأتفه كلمة يثور ويخور ويقلب ألحانه على أم رأسها، وفجأة يبكي ويعتذر، وتصبح حالته الزوجية جحيما لا يطاق، فهو مهمل لبيته وزوجته وأطفاله، وهو سريع الغضب يثور لأتفه سبب ويحطم كل شيء أمامه، ويهين زوجته وأطفاله ويضربهم، وتتولد لديه الاعتقادات الزائفة، وتزداد حالة الشك والريبة في كل من حوله حتى تصل إلى حالة البارانويا، وخاصة فيما يتعلق بزوجته وأصدقائه. هامش، لقد نشرت مجلة للأبحاث الطبية حديثا تؤكد أن شرب الخمر ولو بدون إدمان يؤدي إلى نقص في القدرات العقلية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى البلاهة والعنة والقصور العقلي ونقص في الذكاء. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت قط شخصا فقد عقله ثم عاد مرة أخرى إلى كمال عقله. والأبحاث الطبية الحديثة جدا تؤكد ما ذهب إليه الخليفة الراشد الثالث من أن شرب الخمر ولو بدون إدمان يفقد شيئا من قدراته العقلية حتى في حالات صحوه الكامل. نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. وتزداد حالة الشك والريبة في كل من حوله حتى تصل إلى حالة البارانويا، وخاصة فيما يتعلق بزوجته وأصدقائه، ويتهم زوجته وأقاربه بارتكاب الفاحشة، ويفقد قدرته الجنسية تماما رغم ما يبذله من تهتك في هذا السبيل، فهو يسهر في النوادي الليلية ويتظاهر بالقدرة الجنسية رغم فقده لها، ويدخل في أطوار من الشذوذ الجنسي والسلوكي، وتتفكك نتيجة لذلك الأسرة، ويمقته أطفاله، بل ويمتلئون بالرعب من وجوده. وقد وصفت حالات كثيرة كان يختبئ فيها الأطفال عند سماعهم وقع أقدام أبيهم أو عند سماعهم صوته، لأنهم يجدون بالتجربة أن تلك هي أنجح وسيلة لتجنب ضربه وشتمه. ولا تلبث عرى الأسرة أن تتفكك مهما حرصت الزوجة والأهل على إبقائها، فإما أن يطلقها زوجها وإما أن تهرب هي من هذا الجحيم الذي لا يطاق. وقد عرفت حالات كثيرة حيث يصرخ الزوج يوميا بأعلى صوته مطلقا لزوجته بالثلاث، ومع هذا قد تستمر العشرة بينهما لفترة تطول وتقصر، وما ندري على أي أساس تستمر. ويصاب المدمن بنوبات من الرعب والكآبة الشديدة والقلق، وهي الحالة المعروفة باسم المانخوليا أو السوداوية، كما تكثر في المدمنين حالات الفصام الشخصي الشيزوفرينيا، وهو مرض نفسي خطير يتلقى المريض فيه أوامر وهمية، ويدور عراك وصراع في دماغه باستمرار، ويضطر لتنفيذ هذه الأوامر مهما كانت سخيفة وغريبة لأنه لا يملك لها دفعا، كما يشعر أن عقله وتفكيره بل وجسده وقع تحت تأثير قوى خارجية غريبة تفرض على تفكيره وعلى سمعه وعلى بصره وجسده ما تريد، ويتفكك بذلك رباط الشخصية من المعرفة إلى الإرادة إلى العاطفة. وفي هذا المرض بالذات قد تكون معلومات الشخص عن الأشياء طبيعية، ولكن شخصيته محطمة تماما، والارتباط بين المعرفة والعاطفة والإرادة مفكك نهائيا، وكثيرا ما تنتهي هذه الحالات بالانتحار. وليس من شك أن هناك حالات من الفصام الشيزوفرينيا دون أن يكون لها علاقة بإدمان الخمور، ولكن الثابت الآن في الدوائر الطبية أن نسبة الإصابة بين المدمنين هي أعلى بكثير من نسبتها بين غير المدمنين، وهذا وحده دليل كاف على أن هناك علاقة ما بين إدمان الخمور وبين الشيزوفرينيا. وتكثر حالات الهلوسة الحادة عند المدمنين، وتشمل رؤية الأشباح وسماع أصوات موهمة وشم روائح غريبة لا وجود لها مطلقا، بل ويحس المريض ويجزم أن هناك حشرات تجري تحت جلده كما تتأثر قدرة المريض على اللمس. وبالاختصار فإن هذه الإحساسات تتأثر بالسمع والبصر والشم والطعم واللمس، ومعظم هذه الأشباح تكون من النوع المرعب، فتبدو له على هيئة أفاعي وعناكب وعقارب وسباع. ويصاب مدمن الخمر بارتعاش واختلاج في العضلات، وخاصة عضلات اليدين واللسان والوجه، وتكون هذه الارتعاشات لا إرادية وفجة، وهي نتيجة عن إصابات للنويات القاعدية الغائرة في المخ تحت القشرة والمسؤولة عن تنظيم حركة العضلات ونغماتها. فإذا ما أصيبت هذه النوبات أصيب المرء بنوع من الشلل الرعش. وكثيرا ما يصاب المدمن بحالة تعرف بجنون الشراب، وفي هذه الحالة يفقد الشخص جميع قدراته على التحكم في نفسه، ويجد نفسه مدفوعا بقوى قاهرة تدفعه دفعا إلى المزيد من الشراب، وكلما زاد في الشراب كلما زاد السعير الذي يتأجج في داخله حتى يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة عميقة قد يفيق منها وقد لا يفيق. وتصل حالة في كثير من المدمنين إلى مرحلة الجنون الكحولي، وفي هذه الحالة يفقد المدمن قدراته العقلية تماما كما يفقد ذاكرته، ويصاحب ذلك هياج شديد مع وجود الاعتقادات الباطلة، ويصحب ذلك حالات من الهلوسة الحادة. ويكون المريض في هذه الحالة أشبه ما يكون بحالة السكران الذي وصل إلى مرحلة السكر البين وجاوزها إلى مرحلة السكر الطافح، ولكن الفرق بينهما أن حالة السكران مؤقتة يفيق بعدها، بينما حالة المريض بالجنون الكحولي حالة دائمة وقد تستمر حتى لو توقف عن شرب الخمر. فنجد أن تصرفات المريض شاذة جدا، فهو مثلا يتبول في وسط شارع عام، او يخلع ثيابه ويتعرض تماما في وسط الزحام، ويفقد قدرته العقلية بالتدريج، فهو لا يميز الاشياء المعنوية اولا، ثم يفقد قدرته على التمييز بين الاشياء الحسية والمادية حتى يفقد قدرته على معرفة الايام، بل ويفقد معرفته على قدرة ومعرفة المكان، فتسأله اين انت فلا يدري، وتسأله في اي يوم انت فلا يدري، كما يفقد قدرته على الحساب حتى ولو كان قبل ذلك يعمل في المحاسبة، وتكون عمليات الطرح والجمع الحسابية البسيطة من أعقد العمليات وأعسرها لديه، وتثير غضبه وهيجه، ويفقد ذاكرته للحوادث الطريفة منها والتالدة، على خلاف مرض آخر يدعى عصاب كوراسكوف يصيب المدمنين أيضا. وفيه أي عصاب كوراسكوف يفقد المريض ذاكرته للحوادث القريبة العهد، بينما تكون ذاكرته للحوادث القديمة سليمة، فهو قد يذكر بالدقة والتفصيل أمورا حدثت منذ أعوام طويلة، ولا يذكر ما حدث في صبيحة يومه ذاك، وتبقى لديه القدرة على تلفيق مما يبدو في صورة منطقية، فهو قد يخبرك بأنه قد ذهب إلى السوق في صبيحة يومه ذاك، وقبل فلانا واشترى كذا وفعل ذاك، بينما هو مشلول لا يستطيع حراكا، ومع هذا لا يدرك أنه يكذب. أما في حالة الجنون الكحولي فيفقد قدرته على صياغة الأمور بصورة منطقية البتة، كما أنه يفقد ذاكرته للحوادث القديمة والقريبة العهد على السواء، وخلاصة الأمر ينتهي إلى حالة الجنون الكامل. ب. ضمور خلايا المخيخ. تصاب خلايا المخيخ بالضمور والتآكل والفساد، ومن المعلوم أن المخيخ هو الذي يتحكم مع العصب الدهليزي في قدرة الشخص على الوقوف دون أن يتأرجح، وفي قدرته على المشي دون أن يترنح، وهما أيضا مسؤولان عن قدرة الشخص على الثبات أثناء الحركة والالتفاف، فلا يقع إلى الأرض أثناء هذه الحركات، وذلك بواسطة مسارات عصبية عجيبة صاعدة من العضلات إلى النخاع الشوكي فالنخاع المستطيل فالمخيخ، وهابطة من المخيخ إلى النخاع المستطيل فالنخاع الشوكي، مع اتصالات وتنظيمات وإيقاعات متبادلة بينها وبين النويات القاعدية، النواة السوداء والنواة الحمراء في المخ المتوسط، واتصالات مكثفة مع خلايا المهاد وخلايا قشرة المخ عبر ملايين بل بلايين الأعصاب الهابطة والنازلة والذاهبة والآتية، فسبحان من أتقن وأبدع وأحكم الصنع وجعله آية من الآيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونتيجة لشرب الخمر تصاب خلايا المخيخ بالضمور والتآكل وتنتهي بموتها وحرضها، ونتيجة لذلك يفقد المريض قدرته على الوقوف دون أن يتأرجح أو على المشي دون أن يترنح، وهو ما يطلق عليه اسم التخلج المخيخي. كما تصاب مقلة العين بالرأرأة، وهي الاهتزاز السريع لمقلة العين عند النظر يمنة ويسرة أو إلى أعلى أو أسفل، كما يصاب الكلام بالتلعثم ويكون الكلام مبهما أو متقطعا. ونلاحظ هذه الحالات جميعها في السكر البين، وهذه تحدث نتيجة التسمم الكحولي الحاد. وقد وصفنا حالة السكر البين عندما تحدثنا عن الكحول والأقربازين علم الأدوية، ولكننا هنا نشاهد شيئا آخر، فحالة السكران حالة مؤقتة يفيق بعدها ويعود إلى حالته الطبيعية، أما هنا فالحالة مزمنة، ونتيجة إصابة دائمة بخلايا المخيخ فخلايا بيركنجي للمخيخ فإنها متأكلة تماما، كما أن خلايا الفص المتوسط من المخيخ ضامرة ومتأكلة، كما أن النواة الزيتونية الموجودة في النخاع المستطيل وذات العلاقة الوثيقة بالمخيخ تصاب هي الأخرى بالضمور والتآكل وتنتهي بحرضها وهلاكها. جيم مرض مارشية فافا بايجنامي، وهو مرض نادر الحدوث، وقد وصف لأول مرة في إيطاليا حيث يتعاطون النبيذ الأحمر الخام. ويتميز هذا المرض بما يلي: أولا، اضطراب في العاطفة. ثانيا، اضطراب في القدرات العقلية والمعلومات. ثالثا، نوبات مختلفة من الهذيان. رابعا، نوبات الصرع. خامسا، تيبس في العضلات ثم شلل تام في الأطراف الأربعة، أي العلويين والسفليين. ويصاب معظم هؤلاء المرضى بالغيبوبة التامة خلال أشهر قلائل منذ بدء الأعراض، ثم يتوفون دون أن يتمكن الطب من إنقاذهم. وعند تشريح جثة المصاب نجد ضمورا وتآكلا في الغلاف الذهني النخعي، وخاصة للجسم المندمل بالمخ، مع وجود فجوات في صلبه. وهذه التغيرات المرضية الباثولوجية لم تصف إلا في حالات الإصابة بالإدمان الكحولي، وتعتبر علامة تشريحية مميزة للتسمم الكحولي. كما تصاب المادة البيضاء لفصي المخ، وكذلك تحدث تغييرات مشابهة في التصلب البصري وفي فخذ المخ المتوسط. دل انحلال نخاع القنطرة الوسطى، وهذا مرض نادر الحدوث ولم يوصف في غير المدمنين، وفيه ينحل نخاع القنطرة وهو مادة دهنية، ويبدأ بالانحلال من المركز في الوسط ثم ينتشر إلى الأطراف، ويعاني المريض فيه من شلل بالنصف الأسفل من الجسم، كما قد يعاني من شلل بالنصف الأعلى، وقد يشمل الشلل الوجه واللسان وعضلات البلع، فيفقد المريض قدرته على بلع السوائل والطعام كما يفقد قدرته على النطق. ها، النوبات الدماغية الكبدية، وهذه نوبات هذيان وارتعاش وفقدان للوعي تصيب المرضى المصابين بتليف الكبد. ولما كانت الخمور من أهم أسباب التليف الكبدي وخاصة في أوروبا وأمريكا، فإن فشل الكبد النهائي في وظيفته يؤدي إلى هذه النوبات الخطيرة. وقد تحدث هذه النوبات حتى بعد التوقف عن شرب الخمور، لأنها متعلقة بتليف الكبد وليست متعلقة بتأثير الخمر المباشر على المخ. وتنتج هذه النوبات الدماغية الكبدية بسبب ازدياد المواد السامة بالدم ومرورها بالمخ بعد ان فشلت الكبد في وظيفتها، وهي ازالة هذه السموم من الجسم، ومن هذه السموم مادة النشادر، كما تتهم مواد اخرى سامة في تسبيب هذه النوبات. ويقل النشاط الكهربائي للمخ، فتقل موجات المخ من 13 درجة موجة عند شخص سوي الى 3 أو 4 عند المصاب بنوبات الكبد الدماغية، وتكون هذه الموجات البطيئة علامة مميزة لبدء النوبة. كما يصاب المريض بارتعاش فج في يديه، وتكون هذه الارتعاشات شبيهة بحركة جناح الطائر، كما تكون الراحة محتقنة، وتصاب أطراف الأصابع بالتضخم حتى تشبه رؤوس عصا غليظة، ويكون الجلد مليئا بالعناكب الدموية، وهي عبارة عن تمدد الشعيرات الدموية الجلدية، كما تتضخم أثداء الرجل حتى لا يشبه ثدييه ثدي امرأة، وتضمر خصيته ويقل شعر العانة وشعر الشارب والذقن، أي تبدأ علامات الأنوثة في الرجل تظهر، أما المرأة فيتوقف لديها الطمث وتفقد رغبتها في الجنس تماما. ويبدو المريض مختلا سلوكيا رغم مرحه، إلا أنه سرعان ما يفقد القدرة على التحكم في الموقف، ويكون سريع الهياج والغضب، ثم يفقد قدرته تدريجيا على التمييز والإدراك، ويقوم بأعمال شائنة وصبيانية، وقد يتبول في الطريق، ثم تزداد الرعشة، ويدخل المريض في المرحلة الأخيرة في غيبوبة تامة، وكثيرا ما تحدث الوفيات أثناء هذه النوبة من الغيبوبة والإغماء.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.